الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله كلمة كل شاكر. قال ابن جرير رحمه الله: معنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه، بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد، في تصحيح الآلات لطاعته وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه، مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغداهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه، ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم. فلربنا الحمد على ذلك كله أولاً وآخراً. وقال رحمه الله: الحمد لله ثناء أثنى به تعالى على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأنه قال: قولوا الحمد لله. والحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإدلاله وتعظيمه. فإن قيل: ما معنى الحمد؟ فالحمد وصف المحمود بالكمال محبةً وتعظيمًا وإجلالًا. فإذا وصفت ربك بالكمال فهذا هو الحمد، لكن لا بد أن يكون مصحوبًا بالمحبة والتعظيم والإجلال، لأنه إذا لم يكن مصحوبًا بذلك سمي مدحًا لا حمدًا. والحمد نقيض الذم، تقول: حمدت الرجل أحمده حمداً ومحمدةً، فهو حميد وهو محمود، والتحميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم من الشكر. والألف واللام في قولك الحمد لله هي لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله جل وعلا. والله تعالى يحمد على كماله عز وجل وعلى إنعامه سبحانه، فنحن نحمده تعالى لأنه كامل الصفات من كل وجه، ونحمده أيضاً لأنه كامل الإنعام والإحسان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهو الحميد، فكل حمد واقع أو كان مفروضاً مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان. وقال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. وأما قول كثير من الفقهاء إنه يفتتح خطبه في الاستسقاء بالاستغفار وفي العيدين بالتكبير، فليس معهم سنة عن النبي البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم البتة، وسنته تقتضي خلافه. وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله، وهو أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: في ذكر أسماء الألوهية والربوبية والرحمة والملك بعد الحمد، يعني في سورة الفاتحة، في ذلك ما يدل على إيقاع الحمد على مضمونها ومقتضاها، أي أنه محمود في إلهيته، محمود في ربوبيته، محمود في رحمانيته، محمود في ملكه، وأنه إله محمود ورب محمود ورحمن محمود وملك محمود، فله بذلك جميع أقسام الكمال والجلال سبحانه. وقد قسم بعضهم الحمد كما يلي: الحمد القولي، وهو حمد اللسان وثناؤه على الحق بما أثنى به على نفسه على لسان أنبيائه. الحمد الفعلي، وهو الإتيان بالأعمال البدنية ابتغاء لوجه الله تعالى. الحمد الحالي، هو الذي يكون بحسب الروح والقلب، كالاتصاف بالكمالات العلمية والعملية والتخلق بالأخلاق الإلهية. الحمد اللغوي، وهو الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل باللسان وحده. الحمد العرفي، فعل يشعر بتعظيم المنعم بسبب كونه منعما، هو أعم من أن يكون فعل اللسان أو الأركان. وللحمد مقابلات من الألفاظ تضاده كليا أو نسبيا، وهي على هذا النحو: الكفر، وهو في اللغة بمعنى التغطية، ومن هذا المعنى يتبين أن الكافر قد غطى النعم التي من الله بها عليه وجحدها دون أن يظهرها بالحمد ويعترف بالمنعم عليه. قال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ومن مقابلات الحمد الكنود، وقد وردت هذه اللفظة في سورة العاديات عند قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: لكنود لكفور، جحود لنعم الله تعالى. ومن مقابلات الحمد الجحود، والجحود الإنكار مع العلم، يقال جحده حقه وجحده بحقه. قال تعالى: أفبنعمة الله يجحدون. ومن مقابلات الحمد التنكر، وهو التغير من حال تسرك إلى حال تكرهها، وهذا ما يلاحظ في من أنكر نعم الله عليه، حيث بدل حال الحمد والاعتراف للمنعم بالتنكر والجحود. ومن مقابلات الحمد الإهمال، وهو التخلية بين الشيء ونفسه، وكذلك تارك الحمد خلى بينه وبين المنعم عليه. ومن مقابلات الحمد التمرد، والمارد من الرجال العاتي الشديد، وأصله من مردة الجن والشياطين. والمتمرد على الله تعالى هو الجاحد لفضله وجوده. ومن مقابلات الحمد البطر، وهو الطغيان في النعمة، وقيل هو أن يتكبر عن الحق ولا يقبله. قال تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. ومن مقابلات الحمد الاعتراض، وهو التسخط من قضاء الله وقدره وعدم الثبوت عند نزول البلاء. ومن مقابلات الحمد الذم، وهو نقيض المدح، ومنه ذمه إذ لم يرضى منه الفعل. والحمد هو أعم المعارف وأوسع العلو، وهو متضمن لجميع صفات كماله ونعوت جلاله، مستلزم لها كما هو متضمن لحكمته في جميع أفعاله وأوامره. فهو المحمود على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، والمدائح والمحامد والنعوت الجليلة الجميلة. فله كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أكملها وأعظمها، فكل صفة من صفاته يستحق عليها أكمل الحمد وأتم الثناء، فكيف بجميع الأوصاف المقدسة؟ فله الحمد لذاته، وله الحمد لصفاته، وله الحمد لأفعاله، لأنها دائرة بين أفعال الفضل والإحسان وأفعال العدل والحكمة التي يستحق عليها كمال الحمد. وله الحمد على خلقه وعلى شرعه وعلى أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية وأحكام الجزاء في الأولى والآخرة. والرب سبحانه حمده قد ملأ السماوات والأرض وما بينهما وما بعد ذلك، فملأ العالم العلوية والسفلية والدنيا والآخرة، ووسع حمده ما وسع علمه، فالكون كله ناطق بحمده، والخلق والأمر صادر عن حمده وقائم بحمده وولد بحمده، فحمده هو سبب وجود كل موجود وهو غاية كل موجود، وكل موجود شاهد بحمده، وإرساله رسوله بحمده، وإنزاله كتبه بحمده، والجنة عمرت بأهلها بحمده، والنار عمرت بأهلها بحمده، وما أطيع إلا بحمده، وما عصي إلا بحمده، وهو المحمود لذاته وإن لم يحمده العباد. ولهذا حمد نفسه على ربوبيته الشاملة لذلك كله، الحمد لله رب العالمين، وحمد نفسه على إنزال كتابه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وحمد نفسه على خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وحمد نفسه على كمال ملكه، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وكيف لا يحمد على خلقه كله وهو الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وعلى صنعه وقد أتقنه، صنع الله الذي أتقن كل شيء، وعلى أمره وكله حكمة ورحمة وعدل ومصلحة، وعلى نهيه وكل ما نهى عنه شر وفساد، وعلى ثوابه وكله رحمة وإحسان، وعلى عقابه وكله عدل وحق. والله سبحانه افتتح الخلق بالحمد، وختم أمر هذا العالم بالحمد، فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وقال: وقضي بينهم بالحق، وقيل: الحمد لله رب العالمين. فحمده ملأ الزمان والمكان والأعيان وعم الأحوال كلها، فله الحمد كله، وله الملك كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، وله الحمد في الآخرة، لأن في الآخرة يظهر من حمده والثناء عليه ما لا يكون في الدنيا. فأهل الجنة يرون من توالي نعم الله وإدرار خيره وكثرة بركاته وسعة عطاياه التي لا يبقى في قلوب أهل الجنة أمنية ولا إرادة إلا وقد أعطى منها كل واحد منهم فوق ما تمنى وما أراد، بل يعطون من الخير ما لا تتعلق به أمانيهم ولا يخطر بقلوبهم. فما ظنك بحمدهم لربهم في هذه الحال؟ وتفاصيل حمده وما يحمد عليه لا تحيط بها الأفكار، ولا تحصيها أقلام الدنيا وأوراقها، ولا قوى العباد، وتقصر بلاغات الواصفين عن بلوغ كنهها، وتعجز الأوهام عن الإحاطة بالواحد منها، وإنما هو التنبيه والإشارة. ولا يسعنا إلا أن نقول كما قال مؤمن الجن لما سمعوا قول الله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. فسبحانه وبحمده لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه، فله الحمد أولا وآخرا، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه مباركًا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فله الحمد كما يقول، وخيرًا مما نقول، لا نحصي ثناءً عليه هو كما أثنى على نفسه. وكيف يحصي العبد الضعيف ثناءً على العلي الكبير الذي أحصى كل شيء عددًا. الحمد لله رب العالمين. في الإتيان باللام دليل على استحقاق هذا الحمد لله وحده لا يشاركه فيه أحد، فالحمد المطلق الكامل لا يكون إلا لله عز وجل، لأن كل ما سواه إنما يحمد على شيء معين حمدًا يليق بهذا الشيء المعين ويكافئ هذا الشيء المعين. وإذا علم العبد أن الحمد على الإطلاق إنما هو لله، وأنه يستحق جميع المحامد بأسرها، كان حريًا به أن يشتغل بالثناء والمجد لذي العلا والمجد، فإنه سبحانه له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه ما، والإحسان كله له ومنه، فهو سبحانه أهل لكل حمد وأحق بكل حمد وبكل حب من كل جهة. فهو أهل أن يحب لذاته ولصفاته ولأفعاله ولأسمائه ولإحسانه ولكل ما صدر منه سبحانه وتعالى. ولا تتصور القلوب حقيقة نعمته وإحسانه فضلاً عن أن يقوم العبد بشكره. ولو استنفذ العبد أنفاسه كلها في حمده على نعمة واحدة من نعمه كان ما يجب له من الحمد ويستحقه فوق ذلك وأضعافه. ولا يحصي أحد ثناءً عليه البتة بمحامده، ولكن الله سبحانه لكرمه رضي من عباده باليسير من شكره وأداء شكره. وفضائل الحمد كثيرة في السنة المطهرة، منها عن الأسود بن سريع رضي الله عنه قال: كنت شاعرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني مدحت ربي بمحامد. قال: أما إن ربك يحب الحمد. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن. فهو سبحانه حميد يحب الحمد ويحب من يحمده، وحمده لنفسه أعظم من حمد العباد له، ويحب من يثني عليه، وثناؤه على نفسه أعظم من ثناء العباد عليه. والحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود على وجه المحبة له. وهذه اللفظة لا تصلح على هذا الوجه ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المديد. ومن فضائل الحمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما من شيء أحب إلى الله من الحمد. أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن. وحمده يتضمن أصلين: الإخبار بمحامده وصفات كماله، والمحبة له عليها. وسبحانه كما يحب أن يعبد يحب أن يحمد ويثنى عليه ويذكر بأوصافه العلى وأسمائه الحسنى. ومن فضائل الحمد عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فسمى الحمد لله دعاء، وهو ثناء محض، لأن الحمد متضمن الحب والثناء، والحب أعلى أنواع الطلب، فالحامد طالب للمحبوب، فهو أحق أن يسمى داعيا من السائل الطالب. فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب، فهو دعاء حقيقة، بل أحق أن يسمى دعاء من غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه. ومن فضائل الحمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطاه، أي الذي أعطاه من الحمد لربه جل وعلا، إلا كان أفضل مما أخذ، يعني من النعمة التي أنعم الله بها عليه. فإن حمده لولي النعمة نعمة أخرى هي أفضل وأنفع له وأجدى عائدة من النعمة العاجلة. فإن أفضل النعم وأجلها على الإطلاق نعمة معرفة الله تعالى وحمده وطاعته. ومن فضائل الحمد عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون. أخرجه الطبراني في الكبير وهو حديث صحيح. فدل هذا الحديث على أن أفضل العباد يوم المعاد الذين يكثرون من حمد الله في السراء وفي الضراء. وفي مسند أحمد بسند صحيح أن نوحاً لما حضرته الوفاة وصى ابنه به سبحان الله وبحمده، وقال: فإن بها صلاة كل شيء، وبها أي بسبحان الله وبحمده يرزق الخلق. ويتأكد الحمد في المواضع التالية: اللباس. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوباً سماه باسمه، إما قميصاً أو عمامة، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه أبو داود وهو حديث حسن. ومن المواضع التي يتأكد فيها الحمد الطعام والشراب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دعا رجل من الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم قال: فانطلقنا معه، فلما طعم وغسل يديه قال: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا، الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله رب العالمين. أخرجه ابن حبان وهو حديث صحيح. قوله يطعم ولا يطعم أي يرزق ولا يرزق، دليله قوله تعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وعن نوفل ابن معاوية الدؤلي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب بثلاثة أنفاس، يسمي الله عز وجل في أوله ويحمده في آخره. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. ومن المواضع التي يتأكد فيها الحمد عند رؤية ما يسره وما يكرهه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكرهه قال الحمد لله على كل حال. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. وهذا يدل على أن العبد ينبغي أن يحمد الله تعالى في جميع الأحوال، في حالة السراء وفي حالة الضراء. ومن المواضع التي يتأكد فيها الحمد عند الاستيقاظ من النوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، وابن السني في عمل اليوم والليلة، وهو حديث حسن. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أخرجه البخاري. ومن المواضع التي يتأكد فيها الحمد عند رؤية المبتلى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. ومن المواضع التي يتأكد فيها الحمد عند العطاس. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما نفخ الله في آدم الروح فبلغ الروح رأسه عطس، فقال: الحمد لله رب العالمين. فقال له تبارك وتعالى: يرحمك الله يا آدم. أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح. وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست، فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة: من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع بن عفراء: أنا يا رسول الله. قال: كيف قلت؟ قال: قلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. ومن المواضع التي يتأكد فيها الحمد عند الصباح والمساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا، وإذا أمسى فليقل مثل ذلك. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة بإسناد حسن. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف أصبحت يا فلان؟ قال: أحمد الله إليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الذي أردت منك. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. ومن المواضع التي يتأكد فيها الحمد عند الرفع من الركوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أهل الثناء والمجد، أي هو مستحق لأن يثنى عليه وتمجد نفسه، والعباد لا يحصون ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. فالحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن المواضع التي يتأكد فيها الحمد بعد تكبيرة الإحرام عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل في القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال: رجل من القوم، أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلاً جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، أي جهده النفس لسرعة مجيئه، فقال: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، أي سكتوا ولم يتكلم أحد منهم. فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم. ومن المواضع التي يتأكد فيها الحمد عند السحر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر يقول: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار. رواه مسلم. سمع سامع، أي شهد شاهد على حمدنا لله تعالى وحسن بلائه علينا، المراد بالبلاء النعمة. ربنا صاحبنا وأفضل علينا، أي أحسن إلينا، عائذا بالله من النار، أي وأنا عائذ بالله من النار ومتعوذ به منها. من المواضع التي يتأكد فيها الحمد عند طلوع الشمس عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله وحمده، إلا ما كان من الشيطان وأعتى بني آدم. فسألته: من أعتى بني آدم؟ فقال: شرار الخلق، أو قال: شرار خلق الله. أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة بإسناد حسن. ومن المواضع التي يتأكد فيها الحمد عند فقد الولد عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول: تعال بنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. هذا هو حال المؤمن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل يقول: إن عبد المؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. ومن المواضع التي يتأكد فيها الحمد عند ركوب الدابة، وكذلك في دبر الصلاة المكتوبة، فإنه يحمد الله تبارك وتعالى 33 مرة مع ما يأتي به من التسبيح والتكبير. عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال رجل: الحمد لله كثيرا، فأعظمها الملك أن يكتبها، وراجع فيها ربه، فقيل له: اكتبها كما قال عبدي كثيرا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من الكلام 4: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فمن قال سبحان الله كتب الله له 20 حسنة وحط عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحط عنه 30 خطيئة. أخرجه الحاكم وهو حديث صحيح. فكلمة الحمد لله كلمة عظيمة جليلة القدر كثيرة النفع، لها فضل عظيم وثواب جزيل وأجر جسيم عند الله، حيث أعطى من فضله وكرمه هذا المقدار العظيم لقائل هذا القول اليسير الذي يمكن أن يقوله القائل في جميع الأحوال والأوقات من غير تكلف بدن ولا مال. فالحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.